الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله الآية، ولعلنا أن نستخلص منها بعض الأحكام والفوائد. فمن ذلك وفاء الإنسان بالعهود والعقود التي عقدها على نفسه، كما وفى موسى عليه السلام بإتمام الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين. وفي هذه الآيات تسمية الزوجة أهلا، فالمرأة أهل لزوجها. وفي هذه الآيات خروج المرأة مع زوجها لأسفاره التي يرغب في أن تكون معه، وفيه أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين. وفي هذه الآيات قدرة الله عز وجل على قلب أحوال العبد في لحظات، فبينما كان موسى تائها في الطريق، وكان موسى خائفا وجلا، وكان موسى يعاني من شدة البرد التي جاءت إليه في ذهابه بأهله عندما كان في الطور، فإذا به يجد النار فيذهب إليها، فتكون سببا من أسباب دعوته إلى الله ومن أسباب نبوته، فأصبح نبيا يشاد بذكره. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا تاه الطريق فإنه يسأل الآخرين لعله يجد خبرا، كما في قوله: لعلي آتيكم منها بخبر، أي بمن يرشد بخبر يرشدني الطريق. وفي هذه الآيات جواز الاصطلاء بالنار، وأن ذلك أمر مباح. وفي هذه الآيات فضيلة تلك ذلك الموطن الذي نبئ فيه موسى عليه السلام، فقد قال تعالى: في البقعة المباركة. وفي هذه الآيات بداية الدعوة إلى الله بتوحيده سبحانه، ولذا قال: إني أنا الله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. ورب العالمين أي أنه المتولي لشؤونهم، المتصرف في أحوالهم. وفي هذه الآيات الاستجابة لأمر الله جل وعلا في قليل الأمور وكثيرها، ولذا لما أمر موسى بإلقاء العصا امتثل. وقوله كأنها جان، الجان يراد به كبار الحيات، فإن كبار الثعابين تسمى بهذا الاسم، ولذا خاف منها موسى عليه السلام. وفي هذه الآيات أمر الإنسان بأن لا يخاف إلا من الله، فإن الله هو المتصرف في الكون، ولن يتمكن أحد من إيذاء أحد إلا بأمور مقدرة من عند رب العزة والجلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذه الآيات أن من كان مع الله فإنه آمن، يؤمنه الله من كل سوء وشر. وفي هذه الآيات ما أعطاه الله لموسى من البراهين العظيمة التي يؤمن لمثلها البشر، فأول ذلك انقلاب يده بيضاء بعد أن يدخلها في جيبه من غير أن يكون هناك ضرر وسوء، ومن ذلك قلب العصا حية. وهكذا أيضا من الآيات أنه إذا خشي من أحد ضم جناحه إليه فأمنه الله عز وجل وأذهب ما في قلبه من الخوف والروع. وفي هذه الآيات أن الفاسق مهما بلغ فسقه وكفره فإنه يدعى إلى الله ويرشد إليه وتقام عليه الحجة ويؤتى من البينات والبراهين ما يكون سببا في إيضاح الحق وإظهاره. وفي هذه الآيات أن من كلف بشيء شاق عليه فلا بأس أن يبين أعذاره لمن كلفه بذلك التكليف. ولذا قال موسى: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وفي هذه الآيات شفاعة الإنسان لغيره فيما يعود عليه بالنفع ولا يتضرر به غيره. ولذا طلب موسى من رب العزة والجلال أن يكون هارون نبيا من الأنبياء. وفي هذه الآيات أنه كلما ازداد عدد المخبرين ازدادت الثقة واليقين به. ولذا طلب موسى أن يكون هارون عليه السلام معه في النبوة ليكون هذا من أسباب تصديق الآخرين له. وفي هذه الآيات فضيلة فصاحة اللسان لما فيها من إمكانية استعمالها في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على موسى بإجابة طلبه بجعل هارون نبيا. وفي هذه الآيات حماية الله لأوليائه بحيث لا يتمكن منهم أعداؤه متى كانوا متمسكين بآياته. وفي هذه الآيات أن النصر والغلبة تكون لأهل الإيمان والحق وإن كان قد يعرض لهم في أوائل أمرهم ما يعرض من المشقة والشدة. ولعلنا إن شاء الله أن نواصل قراءة عدد من الآيات من سورة القصص من قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، إلى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة موسى عندما نبئ في الطور ذكر قصته مع فرعون في دعوته إلى الله في ترغيبه الناس ليكونوا مقرين بحق الله جل وعلا، فلما أي في الوقت الذي جاءهم موسى أي حضر إليهم ووصل إليهم من سفره ذلك الطويل الذي استمر قرابة 10 سنين كان معه الآيات أي الدلائل والبراهين البينات أي الواضحات التي تجعل من يشاهدها يوقن لها، فما كان منهم إلا أن واجهوا دعوة موسى عليه السلام بالتكذيب وبوصفه بالأوصاف المنفرة وبقطع سنده من جهة التاريخ، فقالوا أولا ما هذا إلا سحر، فوصفوا ما جاء به موسى بأنه سحر من أجل أن ينفر الناس منه، وكان السحر منتشرا في ذلك الزمان وكان الناس يخافون من السحر وأهله، وذلك أنهم ابتعدوا عن الله، أما من كان مع الله ذاكرا له مستعينا به فإنه لن يتمكن السحرة من ضرره ضررا لا يبقى. ثم وصفوه بوصف آخر فقالوا بأنه مفترى، والافتراء الكذب والتزوير والكلام والحديث بما يخالف الواقع، ثم شككوا في دعوته بذكر أنه لم يكن هناك من يماثله في دعوى أنه مرسل من الله، ولذا قالوا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي أننا لا نعرف أنه وجد في الناس من يدعي أنه رسول من الله، وجميع آبائنا الأقدمين لم يكن عندهم شيء من هذا الشأن. فانظر كيف وصفوا موسى بالكذب وهم الكاذبون، فإنهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ومؤمن آل فرعون قد خاطبهم كما في سورة غافر فقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وبالتالي فهذه شأن أهل الباطل في ردهم الناس عن الاستجابة للحق، يتهمون الناس بالمعائب التي توجد فيهم، فقالوا عن موسى بأنه سحر مفترى، ومع ذلك كذبوا في دعوى أنهم لم يعلموا بوجود أنبياء سابقين، فرد عليهم موسى عليه السلام وقال لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، فالرسل الذي فالرسل الذين يأتون إلى الناس بالحق والهدى الله هو الذي اصطفاهم واختارهم، ولذلك فلا وجه لكم في أن تحسدوا أنبياء الله ولا أن تتوقفوا عن الاستجابة لدعوتهم إلى الله. ولذا قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. فالذين أتوا بدعوة الحق والهدى الله أعلم بهم. قال: ومن تكون له عاقبة الدار، أي ربي أعلم بمن تكون له عاقبة الدار. والعاقبة مآل الأمور ونهاياتها، ومن تكون له عاقبة الدار سواء في الدنيا والآخرة. ثم حكم بحكم لازم ماض إلى يوم القيامة: إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح نجاح الآخرة، وهو أعظم النجاح وأكبره. قال تعالى: ذلك الفوز الكبير. وقوله الظالمون قد يراد بها الظلم الأكبر الذي هو الشرك، صرف شيء من العبادة لغير الله، وقد يراد، وبالتالي من كان كذلك فإنه ليس له أي نصيب من الفلاح. وقد يراد بالظالمين هنا من توجد عندهم معاص وذنوب كبيرة ولذا قال لا يفلح الظالمون، وحينئذ ينقصهم من الفلاح والنجاح بقدر ما كان عندهم من الظلم. وقد دعا موسى فرعون وقومه إلى الإيمان بالله وصرف العبادة له سبحانه، وأخبرهم أنه متصف بالعلو. ولذا قال فرعون يا رادا على موسى: يا أيها الملأ، أي يا كبار القوم، ويا من لهم مكانة ومنزلة، ويا أيها الوجهاء، ما علمت لكم من إله غيري. ما قال لا يوجد إله غيري، وإنما قال ما علمت، من أجلي أن يتمكن من رد دعوة موسى قليلا قليلا، ومن أجل أن يثبت أنه المرجع العلمي في بني إسرائيل وفي القبط في ذلك الزمان. قال فأوقد لي هامان على الطين، أي اصنع لنا فخارا نستطيع به الرقي والصعود إلى الله. فأوقد أي أشعل النار يا هامان على الطين، من أجل أن تكون فخارا يصنع منه الدرج الذي يتمكن فيه من الصعود للسماء. فاجعل لي صرحا، أي مكانا متميزا مرتفعا، من أجلي أن يصل إلى الله في زعمه. ولذا قال لعلي، أي احتمال أن أطلع إلى إله موسى، أي أن أتمكن من مشاهدته، وإني لأظنه من الكاذبين. هذا هو ظن فرعون في موسى فيما يبديه للآخرين، أما في قرارة نفسه فإنه موقن بصدق موسى عليه السلام. وبالتالي فإن دعواه أنه مكذب لموسى إنما هو فيما يظهر على لسانه، وإلا في حقيقة نفسه هو غير موقن، هو موقن ومقر بصدق موسى عليه السلام، فهو لا يتشكك في ذلك أدنى شك، وإنما يوقن بصدق موسى عليه السلام. ثم بين جل وعلا موقفه من موسى ودعوته، فإنه كما تقدم في نفسه يقر بصدق موسى، ولكنه بلسانه يدعي أنه مكذب لموسى وأن موسى كاذب في حديثه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. الكبر يتضمن عددا من الصفات، أولها تكذيب الحق وعدم الإذعان والقبول له، وهذا كان من فرعون وقومه حيث لم يستجيبوا لما جاء به موسى عليه السلام من الحق. ومن أنواع الكبر استنقاص الآخرين والتقليل من منزلتهم، وهذا ما فعله فرعون وقومه مع بني إسرائيل، ولذا قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فجنوده تبعوه وصدقوا مقالته، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، أي بغير أن يكون لهم مسوغ شرعي في استكبارهم. يقول فرعون: لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أنه إذا كان صادقا في دعواه أن موسى أي أنه إذا كان صادقا في دعواه فحينئذ نقوم باستنقاص مكانته وتكذيبه. هكذا يقول فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض، وكانوا جنودا له لأنهم يتبعونه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهذه مشكلة المشاكل، الكفر بالإيمان، الكفر بالله وباليوم الآخر، والغفلة عن الآخرة. متى كان الناس يستحضرون الآخرة بين أعينهم كان هذا من أسباب صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم. قال: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فهذا هو السبب الذي جعل فرعون يكذب بدعوة موسى عليه السلام، فنزلت به العقوبة عاجلا، فقال: فأخذناه. والفاء تفيد التعقيب، أي أنه يحدث بعده مباشرة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فإن موسى عليه السلام لما لحقه فرعون وكان البحر أمامه أمر بضرب البحر بالعصا، فانفلق في البحر 12 طريقا، فلما خرجوا من البحر تبعهم فرعون فجاءه الغرق وهو في زهوه وفي ظنه أنه سيتمكن من الإسلام وأهل الإسلام وسيتمكن من موسى عليه السلام. قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم وألقيناهم في اليم، يعني في البحر، والمراد به بحر سيناء. قال: فانظر، أي تأمل وتفكر كيف كان عاقبة الظالمين الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولم يقوموا بشرعه، فانظر إلى آخر أمرهم. فلا تغتر بضعف البدايات، وعليك بالتأمل في قوة النهايات. قال: وجعلناهم، أي جعلنا فرعون وقومه أئمة، أي يقتدى بهم في الشر والسوء، يدعون إلى النار بعد أن خرج موسى ومن معه من البحر، لم يعد إلى مصر مرة أخرى. ولذلك المماليك الذي عند فرعون خلفوه في مسكنه وفي ملكه، ولذا قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي أن فرعون وقومه كانوا بمثابة من يقتدى بهم في الشر والسوء، ممن ينتج سوء العذاب. قال: ويوم القيامة لا ينصرون. معناه أن قوله وجعلناهم أئمة هذا في الدنيا يدعون إلى النار، ولذا قد يرتفع بعض أهل الكتاب. ويوم القيامة في يوم البعث والنشور الذي تقوم فيه الأرواح لا ينصرون، أي لا يتمكن أحد من نصرتهم، كل مشغول بنفسه. قال تعالى: وأتبعناهم، أي جعلنا مما يلاحقهم في هذه الدنيا لعنة، أي أن فرعون ومن معه لا يزالون يلعنون في هذه الدنيا. فكل من عرف فرعون وجبروته وطغوته فإنه كل من عرفه بطغوته فإنه لن ينصره في ذلك اليوم. قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي أن كل من عرفه فإنه يلعن فرعون، وذلك أنه ضاد أمر الله ولم يستجب لدعوة نبي الله. ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي يلحقهم الخزي والندامة وسائر الأوصاف المذمومة. ثم قال تعالى ممتنا على موسى: ولقد آتينا، أي أعطينا موسى عليه السلام الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي القرون السابقة لموسى عليه السلام. هذه الكتب بصائر للناس، أي يهتدون بها، يسيرون على مقتضاها، بصائر للناس وهدى ورحمة، أي من أسباب نزول الخيرات والبركات، لعلهم يتذكرون، لعل للترجي، أي كأنه رجاء أن يتذكر من سلم بما أتى به أصحاب هذه الكتب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.